الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلا، ومعقود لبيان بما يحصل الإيمان، وما الذي يدخل في حقيقة الإيمان، وما الذي يسلب الإيمان. ومعلوم أن أول خلاف وقع في هذه الأمة إنما جرى في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، هذا أول خلاف، كما وقع ذلك من الخوارج ابتداء، فإنهم ضلوا في حقيقة الإيمان وبيان الأمور التي يسلب الإيمان بها، ثم ظهرت المرجئة بعد. فأول خلاف وقع في هذه الأمة وقع في هذا الباب. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام يشمل ثلاثة أو يشمل ثلاثة أمور: يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فقول الإسلام والإيمان والإحسان، وعطف الإيمان على الإسلام أو على الإحسان، أو عطف بعضهم على بعض، باب عطف الخاص عن العام، أو عطف الدين على الإيمان، أو عطف الإيمان على الدين، أو عطف الإسلام على الدين، هذا باب عطف الخاص على العام. وإلا فإن الدين يشمل هذه الأمور الثلاثة كلها، فيشمل الإحسان ويشمل الإيمان ويشمل الإسلام. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة أشياء أو هذه الأمور الثلاثة جعلها دينا، قال: جاء هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعل الأشياء الثلاثة دينا. وقول الشيخ رحمه الله بأن الدين والإيمان كما ذكرنا، الإيمان ما بعطف خاص عن العام، إلا أن الدين يشمل إيش؟ يشمل الإيمان، وإن كان قد يطلق الدين ويراد به الإسلام، يراد بالدين ما التزمه الإنسان ظاهرا، أي ما أظهره من الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا عطف الإيمان عليه كان الإيمان باب الخاص العام، أو أن يراد بالدين الإسلام، والإسلام ألصق بالدين، لأن يعني من دان يدين إذا ذل. ولذلك مظاهر الإيمان، مظاهر الإسلام كالزكاة وذلك، هي أظهر في مظاهر الذل والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى. قول الشيخ هو أن الدين والإيمان قول وعمل، أي أن الدين كله بمراتبه الثلاث هو قول وعمل، وأن الإيمان على سبيل الخصوص هو قول وعمل. وقول الشيخ بأن الإيمان قول وعمل هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد اشتهرت عنهم هذه الكلمة رحمهم الله، وتواترت عن السلف واستفاض أمرها أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ومراد السلف إذا قالوا أن الإيمان قول وعمل لا يريدون خصوص الإيمان المذكور في حديث جبريل عليه السلام والإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، وإنما السلف يريدون بالإيمان الدين، أي أن الدين الذي شرعه الله وأمر به وأمر الناس أن يدينوا الله جل وعلا به هو قول وعمل. فلا يفهمن أحد أن قول السلف أن الإيمان قول وعمل أن كلامهم عن الإيمان وليس كلامهم عن الإسلام ولا عن الإحسان، لا، مراد بالإيمان أي الإيمان بمعنى الدين كله، بمعنى الدين كله، ومن الذي يدخل في حقيقته. فالشاهد أن عبارات السلف رحمه الله قد دلت على أن الإيمان قول وعمل، وقد تنوعت عبارة السلف، فمنهم وهذه كلمة مشهورة أنه قول وعمل. ثم يذكر الشيخ رحمه الله ما الذي يدخل تحت القول وما الذي يدخل تحت العمل. ومنهم من قال هو قول وعمل ونية واتباع للسنة أو اتباع السنة. يقول سيد التستري رحمه الله في تفسير قول بعد سنة قول وعمل ونية واتباع للسنة قال لأن الإيمان إن كان قولا بلا عمل فهو كفر. الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فالمنافقين كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر لأن تارك العمل كافر كما سيأتي كان. وإذا كان قولا وعملا الإنسان يقول الإيمان ويعمل به في الظاهر لكن بلا نية أي لا يأخذ وجه الله جل وعلا فهو منافق ليظهر الكفر، قال فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وتارة يقولون قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالشاهد أن عبارات السلف تدور حول هذا، إن كانت الكلمة المشهورة عنهم أن الإيمان قول وعمل، وفي ذلك البخاري رحمه الله يقول كذبت عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فقال الشيخ رحمه الله أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم أخذ رحمه الله يفصل ويبين معنى القول والعمل هنا. قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فدخل في قول السلف أن الإيمان قول وعمل، دخل في ذلك 5 أشياء. إذا هذا الكلام قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هو تفصيل لقوله رحمه الله أن الإيمان قول وعمل. والسلف رحمه الله إنما قالوا قول وعمل من أجل الرد على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو قول فقط أو هو اعتقاد فقط. وذلك نص السلف رحمه الله على إدخال القول على إدخال العمل، وأن العمل جزء من الإيمان، ركن فيه، جزء من ماهيته من حقيقته. فالإيمان عند السلف رحمه مركب من قول وعمل، مركب من هذا. ولا نقول العمل شرط من شروط الإيمان، بل هو جزء من حقيقة الإيمان. قول الشيخ قول القلب واللسان، أنا أخذ يفسر رحمه الله ما الذي يدخل تحت القول، فذكر أنه يدخل في قول السلف تحت ذكر القول يدخل أمرين، يدخل أمران. الأول قول القلب، والثاني قول اللسان. إذن قول السلف أن الإيمان قول يريدون بذلك قول القلب وقول اللسان. أما قول القلب فالمراد بذلك تصديق القلب بالله جل وعلا، تصديق بوجود الله، تصديق القلب بربوبية الله، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. وهذا التصديق هو إقرار ومعرفة، وكذلك تصديق وإقرار ومعرفة بأركان الإيمان، بالإيمان بالرسل بالملائكة والكتب ونحو ذلك، وهو في حقيقته جملة الاعتقادات التي تكون في القلب. جملة الاعتقادات التي تكون في القلب كله يدخل تحت قول القلب. وأصل ذلك التصديق والإقرار بما جاء به الدين، وأصل ذلك الإقرار بالله وبربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم ما يتبع ذلك من الإقرار والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبكل ما أمرنا أن نصدق به بقلوبنا وأن نقر به وأن نعرفه. قال الثاني قول اللسان، والسلف رحمه الله إذا ذكروا قول اللسان يريدون به ما يصح به الإسلام، ولا يريدون به كل ما أمرنا به أن نعمل به باللسان. لا، قول اللسان عندهم خاص بما يصح به الإسلام، وهو الشهادتان. فقول اللسان عندهم هو الشهادتان، والشهادة هي التي يصح بها الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما حتى يشهد لله جل وعلا بوحدانية ونبيه عليه الصلاة والسلام برسالة. ثم قال وعمل القلب واللسان والجوارح. إذا القول يدخل فيه أمران، قول القلب وتصديقه ومعرفته بربوبية الله وجلال أسمائه، وقول لسان ربه الشهادتان. أما العمل فيدخل تحته 3 أمور، يدخل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب أعمال القلوب كثيرة، وأعمال القلوب هي حركة قلبية، ليست قول القلب، قول القلب هو التصديق، أما العمل فهو حركة القلب، وهي كثيرة، أعظم ذلك النية، الإخلاص، التوكل، الخوف، الحب، الرجاء، المحبة، هذه كلها إيش؟ حركة القلب. ومن ذلك الانقياد، لأن أصل الانقياد هو مقلب، فيشعر الإنسان ويؤمن بأنه إيش؟ يجد قلبه منقادا لأمر الله فيستجيب لله جل بجوارحه. والالتزام أيضا أصله في القلب، ثم يظهر إيش؟ أثره على الجوارح. فعمل القلب يدخل فيه كما ذكرنا النية والإخلاص والتوكل والحب، ويدخل فيه الالتزام. ومعنى الالتزام أن يعتقد الإنسان بأنه مخاطب بالأوامر والنواهي، وأنه ملتزم بها، مطالب بها، منقاد لها، وقد يتخلف بعض العمل، يعني يعرف يترك ويفعل المعاصي، الذنوب ونحو ذلك، ولا يفيش ولا يلتزم ذلك الانقياد ولا الالتزام. لكن تخلف العمل بالكلية امتنع بذلك أن يكون إيش؟ ملتزما منقادا. وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يفسر القيام في شروط لا إله إلا الله بأنه أمر قلبي، هذا باطل، هذا قول المرجئة. الانقياد والاستسلام والإدعاء لله جل وعلا بما أمر. فإذا أمرك الله بالصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين، وإذا لم ينقد الإنسان ولم يفعل، كيف يقال أنه مقلد؟ إذا عزم الإنسان على ترك الدين بالكلية لا يعمل به، كيف يقال أنه مقلد؟ أي انقياد حق منه؟ نعم، الانقياد أصله في القلب، لأن الإنسان لا ينقاد، قد ينقاد بجوارحه وهو في قلبه إيش؟ مبغض كاره، مثل المنافق، هو ينقاد بجوارحه لكنه كافر بقلبه، لكن القياد أصله في القلب. وعنه تنشأ إيش؟ الحركة الجسمية والحركة بالأركان. فالانقياد والالتزام أصله في القلب، ولو أن يظهر أثره، فإن تخلف أثره بالكلية دل على انتفائه، وأنه ليس منقادا ولا ملتزما. إذن أعمال القلوب كثيرة. الأمر الأخير عمل اللسان، أو الأمر الثاني عمل اللسان، وهو غير قول اللسان. أما قول اللسان ما يصح بالإسلام أو الشهادة، أما عمل اللسان كل ما أمر به العبد أن يعمل به بلسانه، فما يجب امتثال ما أمر به باللسان كالتكبير والتسبيح وإذكار الصلاة والركوع ونحو ذلك. فالإنسان أمر أن يكبر، أمر أن يسبح، أمر أن يسلم، أمور أن يلبي، كل ما أمر به العبد أن يمتثل به بلسانه فهو داخل في عمل اللسان، داخل في عمل اللسان. الأمر الثالث عمل الجوارح، وهو ما أمر به العبد أن يعمل به بجوارحه، أمر بعمله بجوارحه كالصلاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك مما أمر به أن يعمل به بدنه، فهذه حركة بدنية. فعلى هذا فقول السلف أن الإيمان قول وعمل يدخل فيه خمسة أمور: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، كلها داخلة في معنى أو في كلام السلف أن الإيمان قول وعمل. وهذه المراتب الخمسة كلها تمثل مجموع الإيمان، تمثل مجموع الإيمان. فعمل الجوارح من الإيمان، وعمل اللسان من الإيمان، وعمل القلب من الإيمان، وقول اللسان من الإيمان، وقول القلب كله من الإيمان. إذن هذه كلها داخلة في حقيقة الإيمان، في ماهية الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، ليس منها أمر زائد عن مسمى الإيمان، بل هو داخل في حقيقة الإيمان. كما نقول الصلاة ما هي الصلاة؟ نقول الصلاة تشمل على تكبير وركوع وتسبيح وقراءة القرآن، وتشمل على السجود، وتشمل على الجلوس، وتشمل على التسليم، هذه كلها إيش؟ داخلة في حقيقة الصلاة، ولا تكون صلاة إلا بهذه الأمور. أما الطهارة واستقبال القبلة فهو أمر خارج عن ماهية الصلاة، أمور تسبق الصلاة، تسبق الصلاة. أما حقيقة الصلاة فإن جميع من التكبير والتسليم كلها داخل في ماهية الصلاة. فلو أتى وقال الإنسان التكبير من الصلاة والركوع من الصلاة، لكن السجود ليس من الصلاة، باطل كلامه هذا. فلو قال أقائل بأن السجود شرط في الصلاة، باطل أيضا، أن الشروط لأن السجود جزء من ماهية الصلاة. الصلاة وإن كانت في اللغة هو الدعاء، لكنها في الشرع هي هذه الصلاة اللي مختتم التكبير ومختتم التسليم بهذه الهيئات والأركان. ف فهذا داخل في ماهية الصلاة. كذلك نقول إيمان كل هذه الأمور خمسة، فعمل القلب من الإيمان جزء من ماهيته من حقيقته، عمل الجوارح من الإيمان جزء من ماهيته، ليس أمر خارجا عنه بل هو جزء من الإيمان وحقيقة فيه وجزء من المسلمات ليس شرطا فيه. هذه المراتب ليست على حد سواء، بل منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع، منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها إيش ما ينقص الإيمان بفواته ولا يزول. فأصل الإيمان أصله في القلب، وعنه تنشأ إيش الأقوال والأعمال. الإنسان أول ما يؤمن كيف يؤمن؟ هل يبدأ بالقول ولا أول شيء يبدأ باعتقاد القلب؟ أول ما يؤمن يعتقد، فإذا صدق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام صدق بوحدانية الله جل وعلا بعدها يتقارب بلسانه. لكن هل هو يشهد قبل أن يعتقد؟ هذا المنافق الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يشهد وفي قلبه ينافق ذلك. وذلك قول السلام أن أصل الإيمان في القلب، أي أن أول ما يقع الإيمان أين يقع؟ يقع في القلب، وعن تنشأ الأقوال. فالقول فرع عن وقع في قلبه. فالإنسان إذا دعي الإسلام وهداه الله السلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أشهد جاءت بعد أن اعتقد بقلبه وصدق وأذعن. لما اعتقد وصدق وأذعن وقع منه إيش القلب، ثم بعد ذلك إيش يقع منه عمل الجوارح. وبعض الناس إذا رأى كلام بعض السلف أن أصل الإيمان في القلب ظن أن الإيمان هو في القلب، وأنه لا يزول الإيمان حتى زي ما في القلب فقط، ولو زال الجوارح وزالت أعمال الجوارح واللسان. هذا جهل، هذا جهل بكلام السلف، وجهل بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وجهل بتفسير الكلام. معنى قولنا الأصل الإيمان في القلب أي أن الإيمان أول ما يقع في القلب، وعنه تنشأ الأقوال والأعمال. ولا هل يصلي إنسان وهو لا يعتقد الكفر بالله؟ لا يصلي. هل يتشهد شهادتين ويعتقد إيش بطلان الشهادتين؟ ما إلا أن يكون مكرها أو يكون منافقا. هو اعتقد بقلبه وصدق وتأمل، فلما صدق بقلبه خرج من القول. فهذا معنى قول أن أصل ما في القلب. لو أتى رجل قال أصل الشجرة في الأرض، هل معنى ذلك أن الشجرة يمكن توجد فقط في الأرض فقط؟ يعني حطيت جذر الآن ذات إنسان وبنى جذور أو عنده شيء من الجذور، قطع شجرة من القرى وعنده أشجار كثيرة في البيت، وينها؟ تحت الأرض. ليش؟ قال لأن أصل الشجرة في الأرض. يا سلام، أصل الشجرة في الأرض أي أن أصلها يبدأ من الأرض ثم تنشأ عنها إيش الساق وتنشأ عنها، ولا تكون الشجرة إلا بأصل إيش وساق وأغصان، لا تكون شجرة إلا بهذا. ما تقول رئيس فلان عنده ما شاء الله أشجار كثيفة وكلها إيش قد قطعها وليس في الشيء منها شيء إلا ما هو فيه، لا يسمى شجر أصلا. وإذاك طالما أن هذه في الأرض لا تسمى شجر أصلا، وإن كان أصلها إيش موجودة، قد يكون أصل البذرة في الأرض يبدأ يحفظ في الأرض، لكن لا تسمى شجرة لغة أصلا. فكذلك نقول أصل ما في القلب. لذلك يعني إنسان إذا اعتقد بعض الأعباء أقوال باطلة بدأ يفسر كلام العلم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا في الحقيقة أحد آفات عدم نقل العلماء وعدم الرجوع إليهم. الإنسان دخل يقرأ 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 فقط من غير أن يرجع إلى العلماء ويفسر على كيف بعد يفسر هذا كذا يفسر هذا كذا يأتي بالحجات. فأصل الإيمان في القلب، هذا أصل الإيمان، وهو التصديق والإقرار والمعرفة، وينشأ عنه إيش العمل. العمل يأتي بعد التصديق، فأصل أول ما يقع التصديق، ثم ينشأ بعد ذلك إيش المحبة، وينشأ بعد ذلك الالتزام، ايش معنى ذلك ايش الخوف الرجاء توكل النية، كلها تنشأ بعد التصديق. فالتصديق سابق، وقد يصدق الانسان بقلبه ولا يعمل كايش كابليس وغيره، صدق واستكبر الأذى وان كان في قلبه مصدقا لكن لا يسمى ايش مؤمنا. فاصل الايمان يقع في القلب، اول ما يقع منه التصديق والاقرار والمعرفة، ثم ينشأ عنه بعد ذلك عمل القلب كالمحبة والإخلاص والانقياد والالتزام وحب الله ورسوله وخشية الله وغير ذلك من أمور من 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 أعمال القلوب. ولذلك إذا صح ما في القلب صح، لا بد أن يسري أثره على الجوارح، ولا بد، ولا يتخلف عمل الجوارح وعمل البدن إلا إيش بتخلف ما في القلب. نعم قد يوجد شيء من التصديق إبليس مصدق، فرعون مصدق، لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر، لكن لم ينشأ أنه حرك، فتصديقه لا ينفع. أما التصديق النافع، الإقرار النافع بالله جل وعلا، هو الذي يترتب عليه الالتزام والإدعاء. أما لو صدق الإنسان بأن الرسول عليه السلام مبعث أو مبعوث من قبل الله، لكنه أبى القيادة له، ولم إيش يعتبر أنه ملتزم باتباع شريعته، ولو صدق بقلبه، هل يعتبر مؤمنا؟ ما يعتبر، حتى ينشأ عن ذلك هذه الحركة. فيبدأ التصديق بالقلب، ثم تنشأ عن حركة القلب، محبة، القيادة، الإخلاص، الإذعان. وهذا إذا نشأ لا بد أن ينشأ عنه إيش؟ ما ظهر على البدن من الأقوال والأعمال، لا بد أن يظهر. فإن تخلف عمل البدن وقول لسان، علمنا يقينا بأنه لم يصح في قلبه الإيمان. قد يوجد أصل التصديق كما وجد في قلبه الكفرة والمعاندين، لكن ليس هو التصديق الذي ترتب عليه الإذعان والقيام. وذلك أهل السنة والجماعة يقولون بتلازم بين الظاهر والباطن، فإن ما صح في القلب صح في الجسد ولا بد. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مبغى، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، أصل فيها. فلذلك فساد الجسد يدل على إيش؟ فساد القلب. وصحة القلب الصحة الصحيح لا بد أن يترتب عليه إيش؟ صلاح البدن ولو كان جزئيا. أما أن يكون في القلب إيمان صحيح ولا يوجد أثره على إيش؟ ظاهر الإنسان، لا من أقوال ولا من أفعال، هذا لا ريب أنه قول باطل، وهذا قول مرجع، هذا قول الجهمية، لأن حصر الإيمان بالتصديق، أو على قول الجهم أنه المعرفة فقط، من غير أن يترتب على ذلك حركة لا في القلب ولا في الجوارح، وهذا باطل. ولكن إذا صح إيمان القلب صار ذلك البدن ضرورة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ما يمكن يتخلى، وإذا فسد فسد الجسد كله. فساد الجسد يدل على الفساد إيش؟ ما في الغرب، ولو ادعى الإنسان ذلك بلسانه. ومن لم يأتي بقول القلب وعمله فليس بمؤمن إجماع أهل السنة. من لم يأتي بقول القلب ولا عمله فليس مؤمن بإجماع، قد يصدق الإنسان ولا إيش، ولا ينقد الله ولا يلتزم. وهذا هو واقع المعركة بين السلف والمرجئة كالجهمية وغيرهم، هو في هذا الأصل. وذلك أنهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط دون عمل القلب، وهذا أول عراق وقع، أنهم أخرجوا عمل وأعمال القلوب من الإيمان، قال الإيمان هو التصديق ولو لم يترتب عليه عمل قلبي كالمحبة والإنابة والتوكل والخشية والرجاء. ثم تطور بعد ذلك، قال لا، الإيمان هو ما في القلب كله، أي هو مجموع التصديق ومجموع العمل. واستقر قولهم سوى الجهمية على هذا، أن الإيمان ما في القلب، وأخرجوا قول اللسان وعمل أركان من حقيقة الإيمان المسماه. وسيأتي الكلام على أدلتهم والجواب عليها. الشاهد أن هذا أصل الإيمان. ثم إذا وجد أصل الإيمان وهو القلب، وتخلف قول اللسان وهو الشهادة، فليس بمؤمن بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو صدق الإنسان بقلبه وأحب الله ورسوله وتوكل عليه وأتى بأعمال القلوب النية، لكنه أبى أن يشهد شهادتين غير مانع، فهذا ليس بمؤمن بإجماع أهل السنة، ليس بمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. لأنه ليس مؤمن في الدنيا وفي الآخرة ومؤمن، لا، ليس مؤمن شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا بد من قول اللسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس حتى ايش؟ حتى يعترفوا ويقروا ولا حتى يشهدوا. قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. وقال جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اما غير قول ما يصح الايمان. ما يصح الايمان. وقال من قال لا اله الا الله خالص قلت خالص. من قال؟ ما قال من عرف أن لا إله إلا الله، من صدق بأن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو مثقال ذرة من خير. من قال لا إله إلا الله من قول. ولكن تخلف القول مع عدم المانع، هذا لا يكون مؤمن بإجماع أهل السنة بالكتاب والسنة والجماعة. وأصل ذلك أن نعلم أن اسم الكلام وأنواعه كالخبر والتصدير والتكذيب والأمر والنهي، هذه الأشياء اسم الكلام أنواع اللي ذكرناه لا يطلق على معنى فقط دون اللفظ باتفاق أهل اللغة، لا يطلق التصديق عن معنى ولا التكذيب عن معنى ولا الأمر عن معنى ولا النهي عن معنى، لا يطلق معنى فقط بإجماع أهل اللغة. فلغة العرب لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان لفظا ومعنى أو لفظا دل على معنى، ولا يوجد في لغة العرب قط أن يقال فلان صدق فلان أو كذبه إذا كان يعلم ذلك بقلبه ولم يتكلم أبدا، ما يعرف قط. لو إنسان تكلم بكلام وفي قلبه مصدق ولا لكن لم ينطق، لا يقال في اللغة العربية أن فلان قد صدق فلان أو كذب أبدا، حتى يتكلم لو أنت صادق أنت كاذب. فإن تخلف قول اللسان ولو كان معترفا بصدقه في قلبه لا يسمى لغة أنه مصدق ومكذب. وأول من عرف عنه أنه جعل معنى مسمى الكلام المعنى فقط هو ابن كلاب، ولذلك قال من الكلام هو إيش؟ المعنى، وقال بذات الله جل وعلا وأخذ اللفظ عن مسمى إيش؟ الكلام. إذن هذا الأصل الضال أول من عرف عنه وأخذ عنك العن بكلاب، وذلك لا يراد بالكلام معنى إلا بجد قريب من عبارة وإشارة، حتى الآخرة لابد أن يشير، الآخرة لابد أن يشير. فلا يمكن يقال فلان مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم ينطق بلسانه أبدا، ما يمكن يقال لو ظلت فلان معترف من قلبه. الله عز وجل جحد فيها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوا، وقال عين فما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر، تعلم أن يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزل إلا الله عز وجل، تعلم ذلك عن بصيرة عن يقين. فالشاهد أن هذا الأصل وهو إخراج القول عن مسمى الإيمان وأن الإنسان يكون مؤمنا مصدقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق، هذا أصل أقول من إيش؟ من ضلال ابن كلاب في هذه المسألة، وأنهم قد جعلوا مسمى الكلام وأنواع الكلام جعلوها معنى فقط دون اللفظ، وهذا باطل. ولذلك هذا الأصل قالوا أيضا في مسمى الكلام في حق الله، وهذا لا يعرف عن أحد قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب. ولذلك لا يمكن نقول فلان أنت مصدق، لو قلنا أن الإيمان هو التصديق لو نسلم نقول الإيمان هو التصديق، لا يمكن يكون مصدق ويسمى مصدقا لغة وهو لم ينطق من تشاهد شاهدين ويجرز ما في قلب باطل. ولذلك قول بين الإيمان والتصديق كقول المرجع والشاعر أن الإيمان هو التصديق وأن قول لسان ليس إيش من الإيمان، هذا باطل، وهذا ما خلع من أصل من فاسد هذا في فهم كلام العرب وفهم الكلام السلف رحمه الله، لأنهم ظنوا أن مسمى الكلام من التصديق والتكذيب أو الأمر والنهي أنه إيش يكون معنى فقط دون اللفظ، هذا باطل. ولذلك من قال بأن الإيمان هو التصديق يلزمه لغة وشرعا أن يقول أن الإيمان هو التصديق مع القول، لأنه لا يكون تصديق إلا إيش إلا بقول، ولا يقال فلان مصدق إلا بقول. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من ترك القول أنه كافر. إذن أصل الإيمان في القلب، وهذا يشمل ترك الله وكافر ويشمل تصديق القلب وعمله، والأمر الثاني قول اللسان الذي قد خصوا بالشهادتين، وهذا إذا من تركه فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس على إيش؟ على قول الشهادتين، على قول الشهادتين ما كان يقاتله، قال حتى يشهد، وكان من ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام وحكم إسلامه. ولما رفع أسامة رضي الله عنه السيف على رجل قال لا إله إلا الله قتل، قال هل قتلت بالله؟ قال لها ما تعلم بالله الله بجاءك يوم القيامة. فيجب الكف عما قال لا إله إلا الله حتى يأتي ما يقول هذه الكلمة. فالشاهد أن الأحاديث كلها جاءت في بيان أنه لا يصح الإيمان ولا يتصور الإيمان إلا بلا قول أبدا. قال جل وعلا قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض الإسلام عقباء قولوا كلمة تدينكم بها العرب تدفع لكم بها العجم الجزية، قولوا كلمة. قال ماذا نقول؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأمر بالقول، ما أمر ما قال للناس صدقوا، مثل ما جاء إيش للناس بأن يعترفوا ويصدقوا، لا جاء للناس بأن يلتزموا أن يشهدوا عن إقرار وأن يلتزموا ذلك. وقال جل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قال ربنا الله وليس حكما بلا قول. ثم عمل الجوارح هل يزول الإيمان بجوارح أم لا يزول؟ إذا عرفنا بأن قول بأن ما في القلب وهو التصديق والعمل لا بد منه، فإن زال إيش؟ زال الإيمان. وقول اللسان لا بد منه، فإن زال إيش؟ زال الإيمان. قول القلب مراد به، قول اللسان مراد به إيش؟ شهادتان. ثم عمل الجوارح هل يزول بالجوارح أم لا يزول؟ وأهل السنة مطبقون على أن الإسلام لا يصح إلا بالعمل، وأنه إذا زال العمل بالكلية فقد زال الإيمان، ونصوص في ذلك كثيرة مستفيضة مشهورة. وهذا من أبجديات مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، من أبجديات أن العمل ركن في الإيمان، أن العمل الجوارح جزء من ماهية الإيمان، أن عمل الجوارح جزء من حقيقة الإيمان وليس العمل شرطا. ولذلك من قال بأن العمل شرط هذا قول الجهمية، الجهمية هم الذين قالوا بأن العمل من شرائط الإيمان، كما ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، قال من قال بأن العمل من شرائط الإيمان قال هذا هو قول الجهمية. أما أهل السنة والجماعة فإن العمل جزء من مسمى الإيمان، فالإيمان مركب، ماهية مركبة من أعمال، من أقوال في القلب وأعمال في القلب وأقوال في اللسان وأعمال في الجوارح، هذه حقيقة مركبة من هذه الأمور، ولا تصح الحقيقة بانتفاء أحد هذه الأمور. فلو انتفى قول القلب بالكلية انتفى الإيمان، ولو انتفى عمل القلب أو تصديقه انتفى الإيمان، ولو انتفى الجوارح بالكلية انتفى الإيمان، فهي حقيقة مركبة من هذه الأمور. لذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الإيمان قال هو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق بالعقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. ثم مثل بالحج والبدن والشجر، الحج له أركان وله واجبات وله مستحبات، والأركان الحج عرفة، فإذا لم يجد عرفة لم يجد إيش حج، وإذا لم يجد الطواف بالبيت لم يجد حج، وإذا لم يجد الإحرام لم يجد حج. لكن البيت مزدلفة رمي الجمار واجبات، إن فاتت لا يفوت الحج، لكن ينقص إيش؟ ينقص الأجر، يتعرض صاحب الإثم لا يكفر. ومنهم مستحبات كالمبيت في ميناء ليلة التروية نحو ذلك من هذه الأمور. وكذلك الشجرة منها ما يزول بزوالها ومنها ما لا يزول. الشجرة لو زال ساقها زالت الشجرة، ما زالت، زالت لو زالت كل أغصانها ولا يقل ساقها فلا يسمى شجرة، لكن لو زال بعض أغصانها الشجرة اسم باقي، لو زالت أواقها باقي، ولك الشجرة قد تزول وقد تبكم وليس فيها ورق، لكن لو زالت ساقها وقطعت الشجرة من ساقها أو زيل جميع أغصانها أصبحت هكذا ساق، هذا لا تسمى شجرة إلا أن يكون أصلها كذلك. وكذلك البدن، البدن على هذا النحو، لو قطع رأس الإنسان يبقى منه شيء؟ ما يبقى، لا، فليقطع أصبعه، يقطع شعره، منه ما إيش يقطع ولا تضغط الشعر والأظفار ويخلف، ومنه ما يقطع ويبقى البدن. لكن لو قطع الإنسان رأسه أو قطع جسمه نصفين ما يصح، ما يمكن يكون إيش يسمى بدن. والشاهد، الشاهد أن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، والعمل جمع لا بد منه في الإيمان، ولا يصير عمل إلا بالإيمان، ولا يصير إيمان إلا بالعمل. وذلك جاءت نصوص أهل السنة والجماعة في تكفير في الحكم بالكفر على أحد العمل، بل جاءت السنة في ذلك، كقول الإنسان العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال تلقى عرى السمع عرى أولا نقض الحكم وآخرا نقض إيش؟ الصلاة، أي خاص إذا نقض الصلاة ما بقي من السمع شيء من عراه تهت. وبهذا الدليل اللي ما في بهذا الحديث على أن تارك الصلاة كافر، قال تنقض عورة سمع عورة عورة أولها نقض الحكم وآخرها دل على إذا انتقض الصلاة ما بقي من الإسلام شيء من عراه أصلا. وكما قال لا حظ في السلم من ترك الصلاة قم عمر رضي الله عنه، وقال عبد الله بن الشقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من عمل ترك الكفر ما الصلاة، ومنهم من كفر بالصلاة والزكاة، منهم من كفر بالأموال الأربع. إذن نصوص أهل السنة والجماعة مشهورة في أن في كفر من ترك العمل الكلية، بل إن عامتهم كفروا بترك أحد العمل كتكفير ترك الصلاة أو ترك الصلاة والزكاة أو ترك المال الأربعة. كيف يقال أن العمل شرط في شرط أو شرط كمال الإيمان؟ كيف يقال شرط كمال؟ السلف مجمعون على إيش؟ على الكفر بأشياء محددة كما ذكر عبد الله بن شيخ رحمه الله في تارك الصلاة. ونظر السنة كثيرة في هذا، الله جل وعلا سمى الإيمان عملا، قال ما كان ليضيع إيمانكم. وهل يمكن أن يسمى الإيمان بشيء يصح زواله ويبقى الإيمان؟ لا يمكن، لا يعبر عن الشيء إلا بجزء، إيش لو فات فات. ولكن هل تعبر عن عبد بالإصبع؟ تقول أعتق إصبعا أعتق يدا، لا، لكن متى تعبر عن الرقبة؟ لأنه إذا زاد الرقبة زاد العبد. الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى العمل إيمانا، فكيف يقال العمل إيش يجوز أن يفوت العمل ولا يفوت الإيمان؟ ما يمكن. لو كان صح الإيمان ولا تخلف العمل لما صح أن يسمى الإيمان عملا، لكن العمل من كمالات الإيمان، هذا باطل. ونصوص السنة في هذا كثيرة جدا، بل ما ذكر الله جل وعلا أهل الجنة بقول الجنة من العمل، قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم إيش تقولون تعتقدون بما كنتم تعملون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا، لا بد من استقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ربات الجنات. ولذلك قال الله جل وعلا العمل في كل أو في عامة الآيات الدالة على أو الآمرة عبادة بها، فكيف يصح نقول الله ذكر الجنة بأنهم أورثوا بالعمل، وذكر أنهم سمى الأعمال الإيمان، سمى الأعمال سماها إيمان، وذكر باسم الإيمان، وأمر الله بالإيمان وقرر العمل به، وذكر أنه سبب دخول الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار، لا بد من العمل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إلا الذين إيش تابوا، وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلا بد من العمل. كيف نقول هذا العمل هنا إيش يصح أن يزول العمل ولا يزول العمل؟ هذا باطل، ونصوص أهل السنة بهذا كثيرة جدا، بل قول السلف أن الإيمان قول وعمل كاف أصلا في بيانه، إيش أن العمل جزء من الإيمان. أهل السلف قال الإيمان قول وعمل، يريدون أن هذا يجزء من ماهية العمل. لو أتينا قلنا الإيمان صح قول وعمل، لكن العمل شرط كمال، الإيمان قول، هو حدث ما قال أن العمل شرط كمال، أن الإيمان قول، انتهى الموضوع، بس العمل من أخرجه، أو قول هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، هذا قول مرجئة. ولذلك لما قال الشباب بن سوار، سوار غير الشباب اسمه، لما ذكر الإمام أحمد أنه أراد أن يحتال على هذا فقال أن الإيمان قول وعمل، وافق على السنة، وقول اللسان من العمل، هل أراد أن يفسر العمل بأنه لو قال في اللسان فقد عمل، فقال الإمام أحمد هذا أخبث قول قيل في الإرجاء، ومقتضى هذا أن كلام السلف مترادف، فمعنى ذلك أن إذا قلنا بأن قول اللسان جزء من العمل وأنما قول اللسان فقد عمل بجوارحه، إذا مع قول السلف الإيمان قول وعمل، هو قول وقول تكرار كما قال ابن رجب، قال معنى ذلك أن الإيمان قول وقول، السلف فارق بين القول والعمل، قالوا قول وعمل، لكن ما ذكروا النية هنا، لأن المعترك كان على هذه الأمور، ومعترك الإرجاء أصلا ومن السلف وعراكم مع هؤلاء إنما يدور حول المسألة العمل والإيمان، وذلك خلاف في القول خلاف قليل، لم يقل أحد بأن الإيمان هو القول إلا الكرامي، ولم يعرف لأحد قبل الكرامي أصلا، الكرامي جاء في القرن الثالث الهجري، الكرامية بن حمد الكرامي جاء بعد الإمام أحمد بعد السلف، وإنما قول الأوائل أن الإيمان ما في القلب، وفر يعلن عن يسمى الإيمان على حقيقته، وهذا هو معترف بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء. ونصوص كثيرة في هذا، يقول الشافعي رحمه الله، يقول الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد دون الآخر، لا يجزئ، لا يجزئ إيش معناها؟ أي لا يصح أحد دون الآخر، فمن قال ونوى ولم يعمل فليس مؤمن، ومن عمل وقال ولم ينوي فليس مؤمن، لا يجزئ أحد دون الآخر. فالإيمان حقا ركن، هذه الأمور ثلاثة، إن زال منها الركن جزء زال الإيمان بالكلية، فمنزلة في العمل من الإيمان كمنزلة الركوع من الصلاة، ومنزلة القول كمنزلة السجود، ومنزلة القيام وهكذا، فلا يصح الصلاة بلا قيام وبلا ركوع بلا سجود، قد يصح بلا قيام عند العد، كما أنه يصح في الإيمان بلا عمل عند العد في آخر الزمان، عندما لا يعرف الناس إلا إيش أشهد الله أن محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تنفع لا، قال تنفعهم ذلك، قال يعني الزمان لا يعرفون إيش قال وجدنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ولا يعرف ولا يعرف صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. كيف حذيفة تنفعهم لا قال تنفعهم لا هنا عاجزهم. أما رجل تمك من عمل ولا يعمل هذا الشكل وليس المؤمن بإجماع من السنة والجماعة. ولا إيش معنى تكفير السلف المراد تارك الصلاة وتارك الزكاة؟ إيش معنى؟ هل يتصور أن يقال بأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن العمل شرط كمال وعامة السلف يكفرون بترك الصلاة وحدها؟ هذا تناقض. لذلك مجرد أن يوجد من قال أهل السنة وهو قول عامته أن تارك شيء من الأعمال كفر هذا يكفي في انضام من العدل شرط كمال أصلا. لو كان العمل شرط كمال لو كان العمل شرط كمال لأجمع أهل السنة والجماعة على عدم كفر ذلك الصلاة. فكيف يتفقون كفر ذلك الصلاة ويقول العمل شرط كمال بإجماع؟ هذا قول من لم يفقه كلام السلف. من أخذ عن كتب اللي يأخذ عن كتب ينال من هذا الأمر. ولا كلام السلف أنا لا يقدر الحقيقة من طيل في بيان هذه المسألة. ربما نقل كلام جميل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في هذا يقول رحمه الله في ذكر في الإيمان قال فإن لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا إله الله ويعمل بقلبه الخاص المحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشع والرهبة والرهبة فإن لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق. ما حصل في القلب هذا لا شك أنه منافق. قال ولا بد من إقراره فإنه إذا لم يقر بلسانه كانت تجرى عليه أحكام الكفار بلا نزاع. إذا ذكر القول العمل القلب ذكر اللسان. قال وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه فلا يكون مسلما إلا إذا ترك عباده الطاغوت وتباعد عنه وعامل بمقتضى شهادة الإخلاص من تقسيم وجه لله واجتناب الشرك قولا وعملا وترك الخضوع وترك الخضوع وسجود الذبح والنذر لغير الله وإخلاص الدين في ذلك كله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. مجمع أن هذا الإيمان لا يصح إلا بأمر في القلب لا بد أن يقع وقوي باللسان لا بد أن يقع وحتى الجوارح والكف. وذاك ما هو التوحيد؟ إيش التوحيد؟ يعرفون توحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العبد صح؟ طيب العبد لم يكن من فعل كيف هل يكون موحدا؟ كيف نقرأ التوحيد إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد وهذا العبد لم يصدر منه فعل؟ هل يصور أن يكون موحدا؟ معنى هذا الكلام أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية ما هو الإقرار أي كأن ما بعث الأمر أصلا الصناع كله كان على الأعمال وعلى الالتزام الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الناس يقول أقروا بإله الله أو قولوا خلاص وانت من أن تقولوا بعدها كيف على ما شئت ولا ترك الإسلام أبدا. قاتل الذين من الناس ولا يدين الذين الحق. وهل الدين الالتزام؟ ما هو الدين؟ ايش الدين؟ ان الدين عند الله يخلق وانت في الاسلام دين. الدين من دان يدين الى ذل وخطا وهل يكون الرجل الذي لم يسجد لله ولم يعمل جوارح يكون خاضعا؟ ما يسمى ان الرجل ايش قدام الله؟ كيف قدام الله؟ قال قول اتهم او اتهم بقلبه ما يتصور لك هذا قول لا يتصور اصلا. وهذا عن قول النبي ان في جسد مضغه اصطلح اصطلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فاذا فسد الجسد كله ما معنى الجسد هنا؟ اي ما تظهر اثار الجسد ليس ما هو بالقلب. حديث هذا جعل امورا في القلب وجعل امورا في الجسد. قال فاذا فسد الجسد كله دل على ايش؟ انتهاء ما في القلب. وهذا طلع. وإذا كانت السنة جماعة مجمعين على التلازم من الضربات وأن ما كان في القلب لا من كثر أثر الجوارح. وهذا معترك بين أهل السنة وبين إيش مرجع. مرجع قال يصح ما في القلب دون أثر الجوارح. يعني يصح ما في القلب دون إيش؟ دون أثر أثر الجوارح. أهل السنة قال ما يمكن. لا بد من التلازم بين باطن الظاهر. فما كان في الباطن لا بد أن يظهر أثر في الخارج أبدا. وانتفاء ما في الخارج بد أن يظهر في الباطن. هو الصراع بين أهل السنة والجماعة من جهة والمرجئة من جهة إنما هو على ماذا؟ على التلازم. هذا هم أدوا هذا الكلام. قال الإيمان هو التصديق ولا تخلف العمل وتخلف القول. هذا شيء قال ما يمكن أن يوجد تصديق صحيح في القلب وعمل القلب صحيح ولا يوجد أثره لا يقول من علم لا يمكن هذا. فهم شنو مطبقون على التلازم وأنه إذا انتفى العمل الظاهر انتفى العمل الباطن. وليس كل تصديق صحيح فيه. فرعون ألم يكن مصدقا بالله جل وعلا بربوبيته وإلهيته؟ مصدق. لكن ليس كل تصديق صح. أبو طالب كان مصلى من النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل تصديق وليس كل محبة تصح عند الله جل وعلا. ألم يكن أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحبطه؟ ما ينفع ذلك حتى يلتزم وصدق بقلبه وقال قد علمت أن دين محمد من خير من خير أديان بلية دينا، لولا الملائكة وحذر مثبتك لوجدت سمحا بذاك مبينا، إلى أن قال والله لن يصل إليك لجنم حتى أرسل في التراب دينا. يعني رجل يقول هذا البيت الشعر ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويحوط ويدفع عنه حتى يموت، ومع ذلك إيش؟ هل التزم الإسلام وأدعم؟ هذا التزام الإسلام وأدعم. فأهل السنة والجماعة متفقون على هذا، متفقون على هذا. فالقول اليوم بأن العمل من شرائط الإيمان أو من شرط الكمال هذا قول مرجئة. لا نقول أن كل من قال ذلك هو مرجئ، لكن هذا من قول مرجئة. قد يقول الإنسان قولا يوافق إيش؟ المرجئة ولا يكون مرجئا. قد يقول قولا يوافق الأشاعرة ولا يكون أشعريا. قد يتأول الإنسان صفة من صفات الله. وهناك بعض أئمة السنة تأول بعض الصفات المتأخرين. كان بغض غيره تأول صفة المحبة، غض الحياة وغيرها. لكن ليس هذا أصلا له، ولكن أيضا له أشعر له ومن أهل السنة الجماعة أخطأ. فالخطأ في فرع. فقد يوافق الإنسان مرجئا في قول من أقوال ولا يكون مرجئا، لكن هذا لا شك أنه من أقوال مرجئة. ولذلك لما ذكر لي ابن عيير رحمه الله كلام من سوى بين ترك العمل ترك الفرائض وبين فعل المحظورات غضب رحمه الله، وقال ليس من زنى وسرق وفعل فعل كمن ترك الصلاة والزكاة والصيام وأبى الالتزام في الإسلام. كان كل أمر غير عن فعل المحظورات، وهذا أمر مستقر. الصلاة أنت مأمور باجتناب النجاسة، لو صلى الإنسان بلا نجاسة وعلى ثوب النجاسة ناسية تصح صلاته؟ تصح. لماذا؟ يقول الصحابة رضي الله عنهم تصح، لأن النجاسة من باب الترك، فأنت مأمور باجتنابها من باب فعل مأمور. لكن لو صلى من غير وضوء ناسية تصح صلاته؟ ما تصح، بل يجب عليه يده الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن ترك المأمور غير فعل مأمور، فترك المأمور شيء غير. ولذلك كفر ابليس بترك ايش؟ المأمور. ترك الخلد لآدم عليه السلام فكفر. وآدم عليه السلام عصى الله جل وعلا فعل مقبول وما ذلك ايش؟ لم يكفر بل استغفر الله وما استغفر الله وما توبته. ولذلك فعل مقبول غير. لا يمكن شيء يقول مسالك الزنا، السلف مجمعون على ان فعل المأمورات غير الشرك، انا ليس بكفر. لكن مجمعون على ان ترك المأمورات كلها لا شك انه كفر، ولا يصح الاسلام اصلا والايمان الا به. يعني عبد الله هذه مسألة يكفي ما ذكرناه. طيب، أما الأدلة على دخول عمل الجوارح في الإيمان وأن عمل الجوارح جزء من الإيمان، جزء من حقيقة الإيمان، ليس أمر خارج عن ماهيته كثير. منها وما يدل على ذلك من الأدلة التي ذكرها العلم على باب أدلة العمل من الإيمان أو الإيمان لا يصح بلا عمل، قول الله جل وعلا إليه هذا الكلم الطيب والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. قال أهل السنة والجماعة في تفسير هذا أو المفسرون السلف قال العمل الصالح يرفع القول، أي أن الإنسان إذا قال كلمة الإسلام ولم يظهر منه عمل لم يرفع. قال إليه يفعل الكلم الطيب من الشهادتين والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. ولكن إذا لم يكن عمل صالح إيش؟ لم يرفع منه ولا يقبل منه إلا بهذا. ويأتي بلقى بهذه السنة كثير من العلم على هذه المسألة وغيرها من المسائل الكثيرة. ترى نفس السنة كما ذكرنا كثيرة جدا، ويكفي ذلك حتى أن المسألة قابل لمن قول وعمل، لتعمل العمل ركن. أما الناس يقول قول وعمل، العمل ليس بركن، القول ركن، هذا افتراء على السلف، هذا افتراء. فالعمل قول، الإيمان قول، كما أنه لابد أن يقول أنه ركن فيه، كذلك عمل ركن فيه. أما أن السلف قال قول وعمل، فالعمل ليس بركن وهذا ركن. جناية على مذهب السلف رحمه الله، وأدنى مؤلف فيها فقرة الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لعدد الإيمان لغيره من أهل السنة، ناهيك عن مطولات فيها. طيب، الأدلة كما ذكرنا على دخول عمل جوارح الإيمان وهو أصل معترك بين السنة وبين المرجئة كثيرة، لأن المرجئة هو أن يدخل العمل في حقيقة الإيمان وفي مسماه. منها قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد بالإيمان بإجماع المفسرين أي صلاتكم إلى المقدس، فهذا اتفاق الصحابة والمفسرين. لما قال الصحابة رضي الله عنهم بعدما حولت الكعبة يا رسول الله كيف بمن صلوا إلى بيت المقدس، فأنزل الله غيره وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله جل وعلا الإيمان أو الصلاة إيش؟ إيمانا. ولا يسمى الشيء إلا في جزء من ماهيته من حقيقته، بل لا يسمى الشيء إلا بجزء إلا وزال زال الشيء، ولكن يسمى العبد بالرقبة ما يسمى بالظفر ولا بالرأس ولا بالأصبع، لأنه قد يزول الأصبع ويبقى العبد، لكن وزال الرقبة زال يسمى العبد. فالشاهد أنه تسمية الصلاة إيمان، تسمية الصلاة إيمانا، فدل أنه جزء من ماهية الإيمان. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. شفت أم الآية؟ قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ثم قال في الآية التي قبلها وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ففسر الإيمان هناك بالأعمال هنا، فدل على أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فذكر وصفه بالإيمان في آية ووصفه بالأعمال إيش؟ في آية أخرى دل على الإيمان أي نار الأعمال دون الإيمان. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق عليه الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا بيضيط في إنسان الإسلام، وأدناها يمطر هذا عن الطريق والحياة وشعب من شعب الإيمان. فهذا الحديث جمع بين أركان الإسلام الثلاثة، جمع بين القول وجمع بين إيش؟ عمل القلب وهو الحياة، وجمع بين عمل الجوارح وهو يمطر هذا عن الطريق، هذا صريح. ومنها حديث وفد عبد القيس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله رسول الله قال الإيمان بالله كأن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان إيش؟ بأعمال الإسلام، فسرها بالشهادتين وبالصلاة، فدل على هذه الأعمال هي من الإيمان، جزء من الإيمان وحق جزء من حق في الإيمان. نعم لا احنا قلنا أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أيضا بإجماع أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، وجمهور أهل السنة والجماعة يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص كما يروى عن مالك في إحدى الروايتين، لكن المعروف عن السلف والمستفيد والمشهور أن الإيمان كما أنه يزيد فإنه ينقص. وهذا أيضا موضع المعترك، موضوع أحد مواضع المعركة بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدع من المرجئة والوعيدية كالخوارج والمعتزلة. والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قول جل وعلا وإذا سمعت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربي توكلوا، وقول جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه الآية صريحة في أن زيادة الإيمان هنا ليس لآية نزلت، لأن المرجئة يقولون زادتهم إيمانا، نعم قالوا نعم إذا أتت آية فيها حكم فآمنوا هنا زاد إيمانا. فنقول ما تقول بقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي الذين هزموكم في أحد قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش قال الله جل وعلا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. هنا ما زاد إيمانا بغير آية، ما زاد آية، وإنما زادهم إيمانا ويقينا وثباتا. هذا الصريح بأن زيادة الإيمان هنا ليس عن آية نزلت عن حكم شرع، فالزيادة عند تخريف بالعدو لم تكن عند آية نزلت. وقال جل وعلا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولا يكفي ذلك كثيرة، ومعلوم كما قال السلف أن كما هو معلوم بالعقل أن كل ما يزيد فهو ينقص، لأنه كان قبل زيادة إيش؟ ناقصا ثم زاد. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب بالرجل الحازم من إحداكم، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام ناقصة في الدين، فدل أن الدين إيش؟ ينقص. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن السلف رحمهم الله، بل ثبت عن الصحابة إلى مخالف بينهم، فثبت عن عمر بن حبيب رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وثبت ذلك عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني نصوص الكتاب، نصوص السنة، نصوص الصحابة رضي الله عنهم. ثم أن زيادة الإيمان ونقصانه أمر يجف الإنسان في قلبه أصلا، ما يمكنه، ما يمكن أن ينكر. ولذلك هؤلاء مكابرون الذين ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، يكابرون الإنسان، يشعر هذا في نفسه، يشعر أنه يأتي وقت يزداد إيمانه ويشتغل عمل الصالح ويخشى في صلاة، وقت يفتر ويضعف بالذنوب والمعاصي أو بالغفلة وغير ذلك. هذا أمر يجده الإنسان في نفسه، كيف يمكن الإنسان ما يجده ويشعر به؟ ما يمكن. ثم أن الإيمان يتفاضل من أوجه كثيرة، تفاضل الناس الإيمان ليس من وجه واحد بل أوجه كثيرة، ليس التفاضل في الأعمال، لأن يعني بعض الناس يظن أن التفاضل فقط في الأعمال، أعمال الجوارح، لا، أوجه التفاضل تصل إلى 6 أوجه. منها الأعمال الظاهرة أن الناس يتفاضلون، فمن صلى 100 صلاة أكثر من صلى 50 صلاة، ومن سبح أكثر من لم يسبح، هكذا. فالأعمال الظاهرة تفاضل فيها الناس. ومنها زيادة أعمال القلوب ونقصها من الحب والخشية، فالحب في قلوب الناس، حب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس على أحد سواء. وذي قال أبو بكر بن عياش: ما سبقت أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل الإسلام ميزان فوزن أبو بكر بالأمة لست فيهم فوزنهم. ليس لأن أبو بكر يصلي أضعاف أضعافها تصليه الأمة، أو يصوم أضعاف أضعافها تصوم الأمة، لا، وإنما الذي فضل عن هؤلاء بما قرر في قلبه من الإيمان والحب والخشية والإنابة. هذا في تفاوت عظيم، بل تفاوت في أعمال القلوب أعظم بكثير جدا من التفاوت في أعمال الجوارح. ثم الوجه الثالث أيضا، نفس التصديق والعلم تفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. وذلك العلماء أعظم إيمانا، لماذا؟ لأنهم يعلمون الإسلام بالتفصيل أكثر من غيرهم. ففرق بين من يعلم الأمور بالتفصيل ومن يعلمه إيش بالإجمال. وذلك كما قال العلماء: العلم بالله وبأحكامه من أسباب زيادة إيش الإيمان. فالعلم تفاضل أصلا، العلم تفاضل بين الناس. الأمر الوجه الرابع أن نفس التصديق والعلم يتفاضل في ذاته هو كما تفاضل سائر الصفات الحي. الناس هذين يتساوون في الرؤية، هذا أقوى من رؤية فلان، وهذا حاسة الشم عنده أقوى، وذاك حاسة السمع عنده أقوى، هذا في نفس الحاسة ليس من خارج منه. فنفس التصديق نفسه يتفاوت الناس فيه كما تفاوت في جميع صفات الحي. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المفضية لها. من كان تصديقه عن معاينة ليس كما تصديقه إيش عن خبر. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس إيمانا ممن أتى بعد الإيمان، لأنهم عاينوا ونزل التنزيل وشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخبر ليس كالمعاينة، فهناك من يعاين الحق بقوة علمه، هناك من يعاني أمورا. فالشاهد أن الناس التفاضل يحصل من جهة الأسباب، هناك أسباب موفية لليقين، إذا قد تحصل له أشياء تأتي باليقين. والأمر السادس أن التفاضل يحصل من جهة دوام ذلك واستحضاره وذكره وثباته. فمن أدام ذكر الله واستحضر الله جل وعلا في كل أوقات فليس كمن إيش يغفل عن ذلك ولا يذكر الله إلا قليلا. فالذي يكثر الذكر ويكثر استحضار ذكر الله جل وعلا وتعظيمه ومراقبته ليس كمن إيش يغفل عن هذا. فهذه أوجه ستة يقع فيها التفاضل في الإيمان. نعم، وبعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأصل أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل من وجهين. أصل هذه الأمور أن أهل السنة يقول أن الإيمان يتفاضل من وجهين، وعنه تنشأ هذه الأشياء الست، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. هذان وجهان يتفاضل فيهما الناس أو ينشأ عنهم التفاضل، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. أما الأول أي من جهة أمر الرب، فمعلوم أنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الذي أمر به كل شخص، لا، ولكن يؤمر العالم بما لا يؤمر به الجاهل، ويؤمر الحاكم بما لا يؤمر به المحكوم. ولذلك الإسلام تدرج وأتى للناس على درجات، فهو مفروض الإيمان جل وعلا الدعاء والالتزام ثم فرض الصلاة ثم الزكاة وهلم جرا. فهذه من أي جهة هنا تفرض الناس؟ من جهة أمر رب تبارك وتعالى. وهناك من يجب عليه أمر ولا يجب على آخر. لو عين الإمام رجلا الجهاد تعين ما تعين؟ تعين وقد يكون في حق غيره فرض كفاية. ويجب على المحتسب الأمر المعروف نعم منكر غير ما يجب على عامة الناس، يجب على العالم غير ما يجب. هذا من جهة من رب. كذلك يأمر الله النساء الرجال بما لم يأمر به النساء. فمن أي وجه وقع التفاضل هنا؟ من جهة من رب. أمر الله جل وعلا الرجال بالصلاة ونهى النساء أن تصلي وهي حائض وهي نفسة. فهل هذا من جهتي أو من جهة من رب؟ من جهة من رب. ولذلك هنا يتبين غلط المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد يستوي فيه جميع المكلفين. كيف؟ وأمر الله جل وعلا في حق الناس يتفاوت. فهل ما أمر الله به الحاكم كما هو الذي أمر به المحكوم؟ لا. هل ما أمر الله به القاضي هو الذي أمر به الإمام أو هو الذي أمر به المؤذن؟ لا. فهذا من جهة الرب. الله يفرض على هذا ما يفرض على ذاك، ويلزم هذا ما يلزم ذاك، وينهى عالم عن ينهى هذا ما لا ينهى. أمر الله الإمام بإقامة الحدود ونهى الناس عن إقامة الحدود دون أمر الإمام. وأمر الله الرجل يصلي في كل أوقات ونهى المرأة تصلي وهي حائض. فهذا من جهة الرب. هنا وقع التفاضل في الأعمال وبغيرها من جهة إيش؟ من جهة أمر الرب، من جهة الشرع. أما الثاني وهو التفاضل من جهة فعل العمل، فالناس يتفاضلون في الإتيان بما أمرهم الله عز وجل به. ما استمعت فيها في الواجب. الله أمر الناس في الصلاة، كل من صلي، لكن هل صلاة كل أحد كصلاة غيره؟ هل يستوون في الصلاة؟ لا، لا يستوون في الصلاة. أمر الله الناس بالحج والناس يتفاوتون في حجهم. أمر بالصدقة يتفاوتون في صدقاتهم. أمر بأشياء كثيرة. فالناس يتفاوتون في الإتيان بما أمرهم الله عز وجل به ولا يستوون فيه. ولذلك قال الشيخ الإسلام بأن من ظن أن هذا التفاضل الذي هو من جهة العبد هو محل النزاع فهذا مخطئ، لأن كل الأمرين محل نزاع بين السنة والجماعة، من جهة أمر الرب ومن جهة إيش؟ فعل العبد. ومعلوم أن هل إيمان الزاني والسارق كإيمان المصلي الصائم العابد؟ هل إيمان من عباد الله من يضرب المحصنات ويشرب الخمر كإيمان من يقوم الليل ويصوم النهار؟ لا، يتفاوت، تفاوت عظيم. هذا قد وقع في المحظورات، فذاك يشترك المحظورات يلتزم الأوامر. فهذا التفاضل من جهة أفعال العبادة، والأول من جهة إيش؟ أفعال الرب. وأهل السنة والجماعة يقولون أن كلا الأمرين يحصل منهم إيش؟ التفاضل. وأن النزاع الواقع بين السنة والمرجئة في كل أمرين، ليس في الأمر الثاني اللي من جهة فعل العبد، بل حتى في الأمر الأول. فقولهم بأن الناس مستوين في الإيمان باطل. معنى ذلك أن الله قد فرض الإيمان واحد، هو الإيمان واحد وفرض واحد على كل عبادة، خطأ. نعم يستوون في بعض المأمورات ولا يتفاوتون في أمور أخرى. المخالفون في ذلك في باب الإيمان خالفوا في هذا الأصل، الذين خالفوا في هذا الأصل طائفتان. أما الطائفة الأولى فهي المرجئة، وهؤلاء سموا مرجئة إما من باب الرجاء أنه غلب باب الرجاء في حق العصاة وانترك مأمورات، وإما من باب التأخير، أي لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فأخذوا العمل عن حقيقة الإيمان وعن مسماه. وهؤلاء يقولون بأن الإيمان هو ما في القلب. منهم من يقول هو التصديق، ومنهم من يقول هو التصديق والعمل، وسائر الكلام بشيء من التفصيل. فهذه الطائفة الأولى وهم المرجئة. والطائفة الثانية وهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو مجموع الاعتقاد والقول والعمل جميعا، وأن من ترك شيئا أو فردا من أفراد هذه الأمور الثلاثة فليس بمؤمن وليس معه شيء من الإيمان. لذلك يكفرون إيش؟ بترك المأمورات أي مأمور وبفعل المحظورات. فالإيمان عندهم مجموع القول والاعتقاد والعمل، فهو جملة واحدة لا تتجزأ ولا تتفاضل، فإن زال بعضها زال الإيمان بكلية. فلو زال بعض ما أمر به العبد بلسانه زال الإيمان، لو زال بعض ما أمر به العبد بجوارحه زال الإيمان، لو زال بعض ما أمر به في قلبه زال الإيمان، لو فعل محظورا زال الإيمان. أما الأوائل مرجع قال أن الإيمان هو التصديق فقط، وأخرج القول والعمل عن مسمى الإيمان وحقيقته. المرجع يقول أيوب السختياني رحمه الله أول من تكلم بالإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم من أهل البيت يقال له الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، فهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أول من عرف عنه القول بالإرجاء. وقد اشتد نكير الخلف على المرجع، والمرجع خرجت قبل إيش؟ قبل المعتزلة، قبل الإرجاء خرج قبل، فبدعة الإرجاء جاءت قبل بدعة الأسماء والصفات. وقد اشتد نكير السلف على المرجع حتى قال النخعي رحمه الله لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة من هم؟ أثمان بن أزرق الخوارج. وقال الزهري ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الثوري تركت المرجع الإسلام أخف من ثوب سابر، أي ثوب رقيق جدا. يا خلاص أصبح إيش؟ لا يضر مع الإيمان معصية ولا يفعل مع الكفر طاعة. فطالب من الإيمان تحدث غير وصدقت ما يضرك مهما فعلت المعاصي، ولذلك استهان الناس بأمر الله جل وعلا واجترحوا المحرمات ترك مأمورات بناء على قول مرجع هؤلاء. فالذين قالوا بمتى ما وجد التصديق في القلب فقد وجد الإيمان كله. وهذا معنى قول السيف رهان فتنتهم عظيمة، لأن دعوة للناس ترك عبد الله والانسلاخ من الدين. وقد حدث الإرجاء بعد فتنة في عبد الرحمن بن الأشعث بعد سنة 82 للهجرة، أول ما حدث الإرجاء في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحاصل قول غلاة المرجئة وهم درجات كما سيأتي أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كما أنه لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول غلاتهم. وسنأتي بشن التفصيل على ربهم والرد على مقالاتهم وأدلتهم استدلوا بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح وصف العمل بأنه شرط لصحة الإيمان؟
ليس شرطا، الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، يكون خارج، والعمل جزء من الإيمان، كيف يكون شرط؟ هل يصح نقول أن الركوع شرط في الصلاة؟ لا، الشرط ما يسبق الواجب، ما يكون خارج عن ماهية. فنقول استقبال القبلة شرط، ونقول ستر العورة شرط، ونقول الطهارة شرط، ولكن لا نقول أن الركوع والسجود، لأن هذه حقائق يتركب منها الصلاة، كما أن العمل والقول والاعتقاد يتركب منه الإيمان. فهذا قول باطل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن القول بأنه من شرط هذا من أقوال المرجع ومن قال الجهمية.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما هو أو هل هناك ضابط في التفرقة بين أقوال القلب وأفعاله؟
أقوال القلب التصديق. إبليس صدق ولا ما صدق؟ فرعون صدق، لكن هل هناك عمل في قلبه تجاه الله عز وجل من محبة وإذعان والتزام وتوكل؟ أبدا. فقول القلب هو التصديق. قال جل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن هل تحركت قلوبهم لطاعته ومحبته والإدعان له والتزام له؟ ما تحركوا لا لطاعة الله ولا إدعان له ولا التزام شريعته ولا اتباع رسوله. فعمل القلب هو ما يجيز القلب مما يتفاوت به الناس، الناس المحبة تفاوت الناس فيها، هم مصدقون كلهم بالله جل وعلا متفاوتون في المحبة والإدعان. هل توكل كل واحد كتوكل غيره؟ هل خشية كل أحد من الله كخشية غيره؟ لا، الخشية تفاوت والمحبة تفاوت. وإن كان جميعهم مصدقين بوحدانية الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
يقول السائل أحسن الله إليكم هل هناك حرج في التسمية بجنس العمل؟
جنس هذه كلمة يعني كما قيل التعبير بهذا جديد، وقد يعبر عنه من باب التفصيل والتبيين، وإلا كنا أسفل رحمه سلم العمل مرعى الإيمان قول وعمل، إيمان واعتقاد من القلب وقول سوى عمل الأركان، فيعبرون عن العمل ورد العمل بذلك العمل كله، ولا يلزم بذلك إيش. فإذا ذكر العمل يراد به العمل كله، أنه من الإيمان، جزء من الإيمان، جزء من حقيقة الإيمان كل عمل، وإن كان قد يتخلف بعض العمل ولا يترك العمل، فإن ترك العمل بالكلية زال الإيمان، وإذا يتخلف بعض العمل ولا يزول الإيمان، وإذا يتخلف بعض العمل فيزول الإيمان. إذا عندنا العمل كله إن زال زال الإيمان، وإن زال بعضه بإجماع السنة لا يزول الإيمان، وهناك بعض الأمور إن زالت قد يزول الإيمان بزوالها، ولو بقيت إيش العمل في الصلاة والزكاة مختلف فيها العلم. فالتعبير بالجنس هذا أمر قد يشكل أحيانا، لكن بين الإنسان مراده وأن مراده بالعمل لا بد فيه من الإيمان أي جنس العمل من غير أن يحدد عمل معين، أي بمعنى أن قال من عمل من أن جنس العمل من الإيمان أو أن يكفر تارك جنس العمل أي تارك عمل بالكلية، وذلك التعبير بالكلية أفضل. فنقول إيش من ترك العمل بالكلية فهو كافر، غير نعبر من ترك جنس العمل، لأن جنس قد يظن في هذه الكلمة التسوية بين أحد العمل أي كان هيش على حد سواء، وليس الصلاة كالزكاة وليس الزكاة كالحج وليس الحج كبر الوالدين، ها؟ فالناس تفاوتون والعمل تفاوت، وذلك نقول تارك العمل بالكلية، وهذا اللي كان يعبر عنه العلماء من ترك العمل بالكلية أو من ترك العمل كله ومن لم يعمل بجوارحه قط، هكذا يعبرون، هذه عبارات مشهورة.
يقول السائل أحسن الله إليكم، لو تصورنا أن رجلا لم يعمل بجوارحه خيرا البتة ولكنه اجتنب بعض المعاصي والمنكرات، فهل يكون هذا يصح فيها؟
لا بد من العمل، الاجتناب ليس عمل، الاجتناب ليس عملا، بل لا بد من عمل إيجاب. رجل صلى بلا وضوء لكنه استلم النجاسة في بدنه واستلم النجاسة في بقعته واستلم النجاسة في مكانه، يصح من ما تصح من الصلاة. الإيمان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغه للناس هو الإيمان العمل الدعاء، ولكن التوحيد هو الفعل ليس اجتناب الطاغوت. قال والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدونه وأنابوا إلى الله، قالوا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيجتنب ويحمد، وليس الدين هو اجتناب، الدين هو إذعان والتزام مع اجتناب ما أمر الإنسان اجتنبه. فمن ترك المحرمات وغير ذلك ولم يعمل الجوارح هي ما عمل الجوارح ما ترك، والترك أمر سهل ليس عملا. رجل ما ترك الزنا ترك الترك، كيف يظن هو عمل؟ ما تحتاج العمل أو حتى تحت مسمى. فقول السلام الإيمان قول وعمل، مربي العمل ما هو؟ فسر بالصلاة والزكاة، ما فسر قول وعمل والعمل هو ترك الزنا ترك الخمر، لا. يؤجر بالنية، يؤجر على نيته لا على 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 عمله. وإن ترك من خوف من الله جل وعلا يؤجر، باب الأجر والثواب غير أوسع من باب العمل، وليس هذا معنى أن يعرف ما هو العمل. قد يؤجر الإنسان بالترك، نعم يؤجر بالترك ويؤجر بالاعتقاد، كما أنه يأثم بالحسد، لو إنسان حسد إنسانا في قلبه أو لم يحب لأخيه ما يحب نفسه مع غير أن يفعل ما فعل شيء لا سبه ولا اغتابه، لكن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه قد ترك واجبا، هذا أمر في القلب. لكن العمل الذي أمرنا به هو التزام الجوارح، والذي كان يخاطب من الإنسان يعرف الإسلام ماذا؟ قال الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ونحن صلاة وقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا الإسلام. الإسلام هو الاستسلام والدعاء، والدعاء ما يكون فقط الترك بل لا بد من عمل.
العلم الذي يسمع التصديق هل يعتبر من قول القلب؟
طبعا اكيد من قول القلب،
يعني قول القلب يزيد ولا ينقص؟
طبعا التصديق يزيد ولا ينقص.
طيب النطق بهذا العمل هل يعتبر مثلا واحد بدا مثلا يسجد المتن الطحاوي لو مو الواجب منها تعتبر كان من قول القلب او نطق بالاعتقاد الواجب؟
ما فهمت.
تعتبر من قول الاسلام ولا لا؟
كيف؟
يعني العلم هو يتفاضل حسب حتى بالامور الفاضله تبع الاعتقاد، تعتبر من قول القلب. النطق بهذه الامور هل تعتبر ايضا من قول اللسان ولا لا؟ بس الشهادتين قول اللسان؟
لا قول اللسان عند في تعريف الاصطلاح في اصطلاح السلف قول اللسان يخصون به الشهادتين، الفريق من قول لسان وقول قول لسان وعمل لسان، فالعمل أكثر فيه كل ما أمر بلسان أن يعمل به بلسانه دون شهادتين، هذا ما بتفريق الصلاح فقط.
يعني لو قلنا الإيمان هو قولان وثلاثة أعمال كلها تزيد وتنقص إلا قول اللسان هو الوحيد غير قابل زيادة
والانقصار. إيه كقول لسان غير قابل زيادة أشهد الله، لكن التصديق بهذا والإذعان والاستجابة هذا تفاضل بينهم. أما قول لسان يشتر فيه الناس المسلمون لابد أن يقولوا، طبعا ينقلوا عن يقين فليقول الإنسان عن غير يقين، لكن القول واحد أشهد الله أشهد نحن رسول الله يسر في هذا وهذا وهذا، لكن عمن نشأ هذا وما الذي يترتب عليه بعد ذلك وما الذي صح وقلبه في أثنائه هذا وقع في التفاوض.
السلام عليكم، يعني بعض الناس يقول أن أكثر الله من ترك العمل بكلية لا يصح الإيمان به، يقول أن يعني ما المطلوب إذن حتى يصح الإيمان؟ هل لو صام مرة؟
هذا الطرق مسألة بهذا التفصيل باطل. أهل السنة لا تقول مسألة من الذي يصح الإيمان به. نقول رجل ترك العمل الكلية ما حكمه في الإسلام؟ لا يقول ما الذي يصح الإيمان. طيب لو صلى مرة لو صلى مرة هذا باطل. هذا الكلام بالتصور هذا غير صحيح. بل يقال شخص لم يعمل، هذا المتصور. نقول شخص لم يعمل. أما من الذي يصح الإيمان نقول شخص تعمد ترك العمل مع إمكانه وما فعله ولم يعمل خيرا قط. ما تقولون فيه؟ أما نقول لا والله ما الذي يصح الإيمان خلاص يقول العمل ما الذي يصح لو صلى مرة وصام مرة. هو عموما وجود العمل يدل عليه في ما فقد. أما كون عمل ثم ترك الكلية بعد ذلك الشاهد من ترك العمل بالكلية هذا ما يصور، لا يصور إيمانه. رجل يشهد شهادتين وملتزم كما يقول هو ولا يعلم بجواره القدر ما يتصور إسلامه. فما تقصد بهذه الصورة هذه. لكن أهل السنة يقول لا بد من وجود عمل يصح بإيمانه. لكن ليس معنى إذا وجد منه عمل أنه صحيح. قد يصلي الرجل ويكون في قلبه إيش؟ كارها للصلاة مبغضا لها لكنه فعلها إيش؟ كحال المنافقين يأتون الصلاة وهم كسالى وينفقون وهم كارهون. لكن الكلام هنا عمن ترك العمل ما قدرت عليه. هذه صورة المسألة، ليس صورة المسألة ما ذكروها. هذا الكلام الذي يقال مثل هذا كلام ليس له أثر ولا حقيقة.
أهل العمل الذين يرون بكبر ترك الصلاة، يعني هل العمل عندهم الذي يصح به
الإيمان هو فعل الصلاة
فقط دون غيرها؟
شوف، منزلة العمل بالإيمان يذكرها أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان. في كتب الإيمان يذكر منزلة العمل بالإيمان بأي منزلة العمل. وأما آحاد العمل هل يصح الإسلام بها أو يزول بزوالها؟ هذه تذكر في كتب الفقه. فإذا أتى إلى باب الصلاة كتاب الصلاة تكلم عن حكم الصلاة حكم ترك الصلاة. كتاب الزكاة تكلم عن حكم ترك الزكاة. كتاب الحج. فالذي يكفر بترك الصلاة هو يقين أنه لا بد عنده من عمل، لكن العمل كله لا بد منه حتى يصح الإيمان. وهناك بعض الأعمال قد جاءت الأدلة في أن تركها وحدها يدل على انتفاء الإيمان. إذن عندنا أن العمل بالكلية إذا انتفى الإيمان بإجماع السنة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهناك من الأعمال ما اختلف فيها العلم في ترك في انتفائها وحده هل يزول الإيمان بزوال أو ما يزول. وهذا مبني على إيش؟ هذا بعض الأدلة. فمنهم من رجح بعض الأدلة وقال إن هذه الأدلة تدل على انتفاء العمل على الإيمان ولو بعمل واحد. لكن أن العمل كله جزء من الإيمان هذا أمر متفق عليه. ولذلك هل تعرف كتاب كتب أهل السنة أو كتب الإمام ولا في الإيمان يذكر خلاف أهل السنة جانب تارك الزكاة والصلاة؟ دون كتاب الإيمان لأبي عبيد وغيره ما ذكر أصلا أن السلف اختلفوا في التركس. ما يكون هذا، وإنما يكون مزيد عمل ويكون إجماع أهل السنة. وقد أجمع أهل السنة على العمل من الإيمان والجزء وقال فلان كذا وقال فلان كذا. ما يذكرون المسألة ولا يعرجون على تارك الصلاة ولا تارك الزكاة. لأن هنا في هذا المقام مقام الاعتقاد ذكر منزلة العمل الإيمان والسلف كله مقطوعون عليه. وأما الخلاف في ترك الزكاة ما يذكر في هذا إلا في كتب الفقه. فمفرقون بالمسألة لا نخلط بين بابين. آخر سؤال قبل الصلاة.
في جواب الموجه عن ولا في الآية ولا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا هم يعني مقرون بزيادة نقصان التصديق؟
لا، قالوا زيادة الإيمان أي أنه قد زاد الإسلام شيئا يجب أن يؤمن به، فلما آمن بالآية الجديدة وبالحكم زاد إيمانه هذا الجهة، لأن الإيمان ذاته قد زاد. أي كأنه قد زاد الشرع، يعني معنى زاد الإيمان أي زادت الشرع عليه. هذا مراد. أي نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.